نقرأ مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله ورعاه: لا حبذ الكفر وساء الكافر، وحبذ الإيمان يا عباقر، واحذر من التكفير والتفسيق، وهكذا التبديع يا رفيقي، من دون حق أو دليل يتبع، فتحمل الوزر وفي الشر تقع، ودع غلوا وابتعد من الجفا، والوسط اسلك يا وريث المصطفى. ومن رمى بالكفر عبدا مسلما، حقت على الباغي يقينا منهما، دليله نص صحيح قد أتى في السنة الغرى صريحا مثبتا، فارجع إليه وبه فلتعملا، والطيش دعه واحترز من الفتن. فصل في أقسام الشرك. والشرك مثل الكفر في التقسيم، فحقق الأصول كالحكيم. والأكبر المقصود جاء أنواع، قد عدها الأمجاد والنزاع. أولها شرك الدعاء فاسمعا، مثاله شرك قريش في المحن. والثاني لو علمت في القصد أتى، دليله القرآن فاقرأ يا فتى. في سورة الشورى وهود مثلها، يعلمه الأخيار من أولي النهى. ومن يطع غير الإله قد هلك، فالعبد مملوك ومعه ما ملك، لخالق الكون القدير الأحكم، ومنشئ الخلق العلي الأعظم. والنوع هذا يا نبيه الثالث، في طاعة المخلوق خاب العابث. والرابع الإشراك في المحبة، وفقك الله لما أحبه. وخامس الأنواع في التوكل، وسادس في الخوف فاعلم وعقلي. وكم له من صور لا تنكر، نصوصها محكمة فادكر. فوضح الفروق بالمثال، ليفهم الحكم بلا جدال. وكل عبد كادح وراجع، لخالق الكون وفاز الخاشع. ودونها شرك الرياء فاحذرا، أعني اليسير يا نبيه فاعلما، دليله ذكر كريم قد علم في آخر الكهف، فحقق والتزم. وثالث الأقسام يدعى بالخفي، ويشمل النوعين يا شهم عرفي، دليله نص صحيح محكم في مسند وقد رواه الحاكم. وإن ترد كفارة لإثمه، فالمسند انظر واستفد من علمه، والطبراني قد رواه مسندا، فاحفظه وادع قائما وقاعدا، لصاحب النظم وكل مؤمن وكل شهم مخلص ومحسن، بالفقه في الدين وحسن المعتقد، والمنهج الحق هديت للرشد. فدعوة كريمة من خاشع، نافعة حقا بنص ساطع. فصل في بيان أقسام الفسق والظلم. والفسق فسقان، ففسق أكبر، أصحابه ذنوبهم لا تغفر. ودونه فسق ذووه في خطر، وأمرهم للرب خالق البشر. فإن يشأ يرحم فذاك فضله، وإن يعذب فالعذاب عدله. والظلم ظلمان، فظلم أعظم، كأكبر الشرك أيا من يفهم. ودونه ظلم كمثل ما سبق، في قسمة الفسق وما به التحق.
ما شاء الله، طويل البحث. في الأبيات الأولى، لا حبذ الكفر وساء الكافر، وحبذ الإيمان يا عباقر، ذم للكفر وأهله في الشطر الأول. كما ورد في القرآن العظيم، فقد ورد قول الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على القوم الكافرين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وكل كافر استحق اللعنة والخلود إذا مات على كفره، يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو مجوسي. ويقابله في الشطر الثاني الإيمان وأهل الإيمان، مدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم ووعدهم رضاه وجنته ووعدهم النصرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبعد هذا: واحذر من التكفير والتفسيق وهكذا التبديع. عندنا كفر وفسق وبدعة، وهذه أعمال تنافي الإيمان وتناقضه، إما تنافي أصله أو كماله. فلا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما بدون دليل من الكتاب والسنة، لأن التكفير حكم من أعظم الأحكام الشرعية. الحكم بالكفر حكم من الأحكام الشرعية العظيمة. فلا يجوز لمسلم أن يطلقه على مسلم إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما بالظن والتخمين فلا يجوز لأحد أن يكفر مسلما على الإسلام. ومثل ذلك الحكم بالفسق بدون دليل، بدون دليل يدل على أن فلان المسلم فاسق ونصح ولم يرعوي عن فسقه، فيطلق عليه الفسق وعلى الكافر الذي خرج من إسلامه الكفر إذا كان في ذلك مصلحة، بعد أن تقام عليهم الحجة. وهكذا التبديع، لا يقال فلان مبتدع إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على أنه يفعل أفعالا محدثة من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك يأتي النهي عن الغلو. والغلو طرف، والجفا طرف ثاني، والحق هو الوسط، والمؤمن مأمور بأن يسلك الوسط في الأمور. فالغلو مجاوزة الحد في الأمور، يفضي بصاحبه إلى الشرك والجفا الذي هو التقصير والتفريط فيما لا يجوز التقصير والتفريط فيه طرف ثاني مذموم. كما أن الغلو مذموم فالجفا كذلك مذموم هو وفاعله. والوسط الذي هو منهج أهل السنة والجماعة هو الممدوح، وأهله هم أهل السنة الذين أثنى الله عز وجل عليهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هم مثل ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من التمسك بالكتاب والسنة المطهرة. فهذه هي الوسطية الحق. ومن عدل عنها إلى غلو أو تفريط وجفاء فقد خالف أهل السنة. وجاء في النصوص تحريم إطلاق الكفر على المسلم بدون بينة من شرع الله المطهر، ومن رمى بالكفر عبدا مسلما حقت على الباغي يقينا منهما، إما أن يكون من رمي بالكفر كافرا فحقت عليه، حق عليه هذا اللقب، وإما أن يكون مظلوما فإن الحكم بالكفر يرجع إلى قائله الذي رمى به أخاه المسلم. لذا وجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يحفظوا ألسنتهم من إطلاق الكفر على المسلمين بسبب المعاصي التي لم يتبينوا فيها أنها كفر صريح، توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالعجلة قد يندم صاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه، أي على القائل. وأما ما يتعلق ببحث الشرك وأقسامه وصوره فالشرك ضد التوحيد، ومعناه إذا أطلق الشرك ومعناه صرف العبادة إلى غير الله أو عبادة غير الله معه، وهذه حقيقة الشرك الأكبر. ثم الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفرق بينهما ظاهر، وهو أن الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار وبئس القرار، والشرك الأصغر القول الصحيح أن صاحبه إن مات عليه فهو تحت المشيئة الإلهية وتحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، والأكبر ظاهر وخفي. فالظاهر منه له صور متعددة كعبادة الأصنام والأوثان وعبادة الأضرحة، والخفي كشرك المنافقين، والمنافقون مشركون ولكن شركهم خفي وذنبهم أعظم ووعيدهم أكبر. قال الله عز وجل عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم الشرك الأكبر بالتتبع والاستقراء، ذكر العلماء أنواعه الأربعة: شرك الدعاء، وشرك القصد والإرادة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. أربع أنواع للشرك الأكبر الظاهر. شرك الدعاء كدعاء غير الله عز وجل من ملك أو نبي أو حي أي ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. وشرك القصد والإرادة هو أن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى، كما بيّن الله ذلك في القرآن: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وشرك المحبة أن يحب الشخص محبوبا غير الله تبارك وتعالى كمحبته لله، فيكون أشركه مع الله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم. وشرك الطاعة كذلك، الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه بعد قيام الحجة عليهم. والشرك الأصغر منه الظاهر ومنه الخفي. فالحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة والشرف والأخوة ونحو ذلك من الشرك الأصغر إذا لم يقصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله. فإن قصد الحالف بغير الله تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر أو أعظم من ذلك فهو شرك أكبر وليس أصغر. ومن الشرك الأصغر الكلمات التي تجري على ألسنة الناس العوام من الناس، كقولهم: لولا فلان ما حصل كذا، والنوع الثاني الشرك الأصغر هو يسير الرياء ومحله القلوب، يسير الرياء الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، إذ أن الرياء على قسمين أكبر وأصغر، والفرق بينهما أن الأكبر هو الذي يكون الباعث على العمل غير الله تبارك وتعالى، الباعث على العمل هو إرادة شيء غير إرادة الله وقصد عبوديته. فيعتبر لي أكبر مخرج من الملة أن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى. من حين قيامه بالعمل. وأما الأصغر فيكون الباعث على العمل الديني هو ابتغاء وجه الله، ولكن يطرأ عليه أثناء عمله مقصد سيء، كأن يزين عمله ويحسنه من أجل مشاهدة الناس له، فيقع في الشرك الأصغر. وإذا انتبه المسلم لنفسه أتى بكفارته، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارته أن يقول العبد إذا أحس بشيء من الشرك الأصغر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق ببحث الفسق والظلم، فالفسق نوعان: فسق مخرج من ملة الإسلام، دل عليه قول الله عز وجل: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أي فسقوا حتى خرجوا عن الطاعة بالكلية، لأن الفسق خروج عن الطاعة. والنوع الثاني فسق أصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما هو معصية سواء كبرى أو صغرى، سواء إصرار على الصغرى أو ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فالقسم الأول إذا مات صاحبه عليه فهو كالمشركين والمنافقين والكافرين، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. والأصغر صاحبه على خطر، ولكنه تحت مشيئة الله عز وجل كمرتكبي الكبائر والمصرين على الصغائر، يعتبرون فساقا. والظلم كذلك، ظلم أكبر وهو الشرك والكفر، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم أصغر وهو ارتكاب الكبائر، كبائر الذنوب، والإصرار على الصغائر، والتفريط في الفرائض والواجبات تفريطا لا يخرج من ملة الإسلام. اكتحلا. مقطع قليل بس.
المسألة الأولى. المسألة الأولى.
أي نعم.
المسألة الأولى وجوب بغض الكفر وبغض جميع أصناف الكفرة، لأنهم أعداء لرب العالمين وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولدين الإسلام والمسلمين. وما ذلك إلا لأنهم عصوا الله ورسوله وحاربوا رسل الله الكرام وردوا دعوتهم وصدوا عن سبيل الله، فلعنهم الله على سبيل العموم، فقال عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. وعلى سبيل الخصوص إذ قال جل ثناؤه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكرههم الله فوجب كرههم وكره ما هم عليه من الكفر وأمر الجاهلية. المسألة الثانية وجوب محبة الإيمان وأهله، لأن الإيمان يتجلى في محبة العبد لربه، ومن ثم طاعته وطاعة رسله وتقديره حق قدره، فيترتب على ذلك رضا الله جل ثناؤه عن عبده المؤمن وإكرامه له بجنته. المسألة الثالثة التحذير من هجوم بعض المسلمين على بعض بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، والواجب حفظ اللسان من إطلاق لفظ الكفر على المرء المسلم أو الفسق أو البدعة من دون ما حق يبيح ذلك أو دليل من كتاب أو سنة يستند إليه ويعتمد عليه بفهم من يقتدى بهم وينتهى إلى علمهم من أهل الفقه في الدين والورع الذي يحمل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في أعراض المسلمين سواء من الأحياء أو الأموات، لا بتكفير ولا تفسيق ولا تبديع، ولا يجرحون مسلما بدون موجب واضح لجرحه أو مصلحة شرعية فيها إحقاق الحق ودحض الباطل. وذلك لأن المسلم الأصل فيه البقاء على الإسلام حتى يرتكب من الإجرام قولا أو فعلا أو اعتقادا يتبين به ذهاب ما كان عليه من الإسلام والإيمان بدليل محكم من نصوص الكتاب والسنة، وليس لمرتكب جريمة الكفر عذر شرعي يعذر به إلا المكره، فإنه يعذر إذا أكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وحينئذ لا حرج على من كفره. وأما الهجوم من بعض المسلمين على بعض جماعات أو أفرادا بدون ذلك فلا يجوز فعله ولا السكوت عن فاعله، بل يجب على أهل العلم وأهل السنة أن ينكروا على من فعل ذلك كي يتبين الحق ويتضح الخط المستقيم في هذه المسألة التي تعتبر من المسائل المهمة في غابر الزمان وفي حاضره. نقرأ مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم حفظه الله ورعاه: لا حبذ الكفر وساء الكافر، وحبذ الإيمان يا عباقر، واحذر من التكفير والتفسيق، وهكذا التبديع يا رفيقي، من دون حق أو دليل يتبع، فتحمل الوزر وفي الشر تقع، ودع غلوا وابتعد من الجفا، والوسط اسلك يا وريث المصطفى. ومن رمى بالكفر عبدا مسلما حقت على الباغي يقينا منهما، دليله نص صحيح قد أتى في السنة الغرى صريحا مثبتا، فارجع إليه وبه فلتعملا والطيش دعه واحترز من الفتن. فصل في أقسام الشرك. والشرك مثل الكفر في التقسيم، فحقق الأصول كالحكيم. والأكبر المقصود جاء أنواع، قد عدها الأمجاد والنزاع. أولها شرك الدعاء فاسمعا، مثاله شرك قريش في المحن. والثاني لو علمت في القصد أتى، دليله القرآن فاقرأ يا فتى. في سورة الشورى وهود مثلها، يعلمه الأخيار من أولي النهى. ومن يطع غير الإله قد هلك، فالعبد مملوك ومعه ما ملك. لخالق الكون القدير الأحكم، ومنشئ الخلق العلي الأعظم. والنوع هذا يا نبيه الثالث، في طاعة المخلوق خاب العابث. والرابع الإشراك في المحبة، وفقك الله لما أحبه. وخامس الأنواع في التوكل، وسادس في الخوف فاعلم وعقل. وكم له من صور لا تنكر، نصوصها محكمة فادكر. فوضح الفروق بالمثال، ليفهم الحكم بلا جدال. وكل عبد كادح وراجع، لخالق الكون وفأز الخاشع. ودونها شرك الرياء فاحذرا، أعني اليسير يا نبيه فاعلما. دليله ذكر كريم قد علم، في آخر الكهف فحقق والتزم. وثالث الأقسام يدعى بالخفي، ويشمل النوعين يا شهم عرفي. دليله نص صحيح محكم، في مسند وقد رواه الحاكم. وإن ترد كفارة لإثمه، فالمسند انظر واستفد من علمه. والطبراني قد رواه مسندا، فاحفظه وادع قائما وقاعدا. لصاحب النظم وكل مؤمن، وكل شهم مخلص ومحسن. بالفقه في الدين وحسن المعتقد، والمنهج الحق هديت للرشد. فدعوة كريمة من خاشع، نافعة حقا بنص ساطع. فصل في بيان أقسام الفسق والظلم. والفسق فسقان، ففسق أكبر، أصحابه ذنوبهم لا تغفر. ودونه فسق ذووه في خطر، وأمرهم للرب خالق البشر. فإن يشأ يرحم فذاك فضله، وإن يعذب فالعذاب عدله. والظلم ظلمان، فظلم أعظم، كأكبر الشرك أيا من يفهم. ودونه ظلم كمثل ما سبق، في قسمة الفسق وما به التحق.
ما شاء الله، طويل البحث. في الأبيات الأولى، لا حبذ الكفر وساء الكافر، وحبذ الإيمان يا عباقر. ذم للكفر وأهله في الشطر الأول، كما ورد في القرآن العظيم. فقد ورد قول الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على القوم الكافرين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وكل كافر استحق اللعنة والخلود إذا مات على كفره، يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو مجوسي. ويقابله في الشطر الثاني الإيمان وأهل الإيمان. مدحهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم ووعدهم رضاه وجنته ووعدهم النصرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبعد هذا: واحذر من التكفير والتفسيق وهكذا التبديع. عندنا كفر وفسق وبدعة، وهذه أعمال تنافي الإيمان وتناقضه، إما تنافي أصله أو كماله. فلا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما بدون دليل من الكتاب والسنة، لأن التكفير حكم من أعظم الأحكام الشرعية. الحكم بالكفر حكم من الأحكام الشرعية العظيمة، فلا يجوز لمسلم أن يطلقه على مسلم إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما بالظن والتخمين فلا يجوز لأحد أن يكفر مسلما على الإسلام. ومثل ذلك الحكم بالفسق بدون دليل، بدون دليل يدل على أن فلان المسلم فاسق ونصح ولم يرعوي عن فسقه فيطلق عليه الفسق وعلى الكافر الذي خرج من إسلامه الكفر، إذا كان في ذلك مصلحة بعد أن تقام عليهم الحجة. وهكذا التبديع، لا يقال فلان مبتدع إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على أنه يفعل أفعالا محدثة من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك يأتي النهي عن الغلو، والغلو طرف والجفا طرف ثاني، والحق هو الوسط، والمؤمن مأمور بأن يسلك الوسط في الأمور. فالغلو مجاوزة الحد في الأمور يفضي بصاحبه إلى الشرك، والجفا الذي هو التقصير والتفريط فيما لا يجوز التقصير والتفريط فيه طرف ثاني مذموم. كما أن الغلو مذموم فالجفا كذلك مذموم هو وفاعله. والوسط الذي هو منهج أهل السنة والجماعة هو الممدوح، وأهله هم أهل السنة الذين أثنى الله عز وجل عليهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال هم مثل ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من التمسك بالكتاب والسنة المطهرة. فهذه هي الوسطية الحق. ومن عدل عنها إلى غلو أو تفريط وجفاء فقد خالف أهل السنة. وجاء في النصوص تحريم إطلاق الكفر على المسلم بدون بينة من شرع الله المطهر، ومن رمى بالكفر عبدا مسلما حقت على الباغي يقينا منهما، إما أن يكون من رمي بالكفر كافرا فحقت عليه، حق عليه هذا اللقب، وإما أن يكون مظلوما فإن الحكم بالكفر يرجع إلى قائله الذي رمى به أخاه المسلم. لذا وجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يحفظوا ألسنتهم من إطلاق الكفر على المسلمين بسبب المعاصي التي لم يتبينوا فيها أنها كفر صريح، توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالعجلة قد يندم صاحبها إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه، أي على القائل. وأما ما يتعلق ببحث الشرك وأقسامه وصوره، فالشرك ضد التوحيد، ومعناه إذا أطلق الشرك ومعناه صرف العبادة إلى غير الله أو عبادة غير الله معه، وهذه حقيقة الشرك الأكبر. ثم الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والفرق بينهما ظاهر، وهو أن الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار وبئس القرار، والشرك الأصغر القول الصحيح أن صاحبه إن مات عليه فهو تحت المشيئة الإلهية وتحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. والأكبر ظاهر وخفي، فالظاهر منه له صور متعددة كعبادة الأصنام والأوثان وعبادة الأضرحة، والخفي كشرك المنافقين، والمنافقون مشركون ولكن شركهم خفي وذنبهم أعظم ووعيدهم أكبر، قال الله عز وجل عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم الشرك الأكبر بالتتبع والاستقراء، ذكر العلماء أنواعه الأربعة: شرك الدعاء، وشرك القصد والإرادة، وشرك المحبة، وشرك الطاعة. أربع أنواع للشرك الأكبر الظاهر. شرك الدعاء كدعاء غير الله عز وجل من ملك أو نبي أو حي أي ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله. وشرك القصد والإرادة هو أن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى، كما بيّن الله ذلك في القرآن: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وشرك المحبة أن يحب الشخص محبوبا غير الله تبارك وتعالى كمحبته لله، فيكون أشركه مع الله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم. وشرك الطاعة كذلك، الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه بعد قيام الحجة عليهم. والشرك الأصغر منه الظاهر ومنه الخفي. فالحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة والشرف والأخوة ونحو ذلك من الشرك الأصغر إذا لم يقصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله. فإن قصد الحالف بغير الله تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر أو أعظم من ذلك فهو شرك أكبر وليس أصغر. ومن الشرك الأصغر الكلمات التي تجري على ألسنة الناس العوام من الناس، كقولهم: لولا فلان ما حصل كذا، والنوع الثاني الشرك الأصغر هو يسير الرياء ومحله القلوب، يسير الرياء الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، إذ أن الرياء على قسمين: أكبر وأصغر، والفرق بينهما أن الأكبر هو الذي يكون الباعث على العمل غير الله تبارك وتعالى. الباعث على العمل هو إرادة شيء غير إرادة الله وقصد عبوديته. فيعتبر الرياء أكبر مخرج من الملة، أن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى. من حين قيامه بالعمل. وأما الأصغر فيكون الباعث على العمل الديني هو ابتغاء وجه الله، ولكن يطرأ عليه أثناء عمله مقصد سيء، كأن يقصد كأن يزين عمله ويحسنه من أجل مشاهدة الناس له، فيقع في الشرك الأصغر. وإذا انتبه المسلم لنفسه أتى بكفارته، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارته أن يقول العبد إذا أحس بشيء من الشرك الأصغر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق ببحث الفسق والظلم، فالفسق نوعان: فسق مخرج من ملة الإسلام، دل عليه قول الله عز وجل: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أي فسقوا حتى خرجوا عن الطاعة بالكلية، لأن الفسق خروج عن الطاعة. والنوع الثاني فسق أصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما هو معصية سواء كبرى أو صغرى، سواء إصرار على الصغرى أو ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فالقسم الأول إذا مات صاحبه عليه فهو كالمشركين والمنافقين والكافرين، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. والأصغر صاحبه على خطر، ولكنه تحت مشيئة الله عز وجل كمرتكبي الكبائر والمصرين على الصغائر، يعتبرون فساقا. والظلم كذلك، ظلم أكبر وهو الشرك والكفر، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم أصغر وهو ارتكاب الكبائر، كبائر الذنوب، والإصرار على الصغائر والتفريط في الفرائض والواجبات تفريطا لا يخرج من ملة الإسلام. افتح على مقطع قليل بس.
المسألة الأولى
المسألة الأولى.
أي نعم.
المسألة الأولى وجوب بغض الكفر وبغض جميع أصناف الكفرة، لأنهم أعداء لرب العالمين وللرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولدين الإسلام والمسلمين، وما ذلك إلا لأنهم عصوا الله ورسوله وحاربوا رسل الله الكرام وردوا دعوتهم وصدوا عن سبيل الله، فلعنهم الله على سبيل العموم، فقال عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. وعلى سبيل الخصوص إذ قال جل ثناؤه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكرههم الله فوجب كرههم وكره ما هم عليه من الكفر وأمر الجاهلية. المسألة الثانية وجوب محبة الإيمان وأهله، لأن الإيمان يتجلى في محبة العبد لربه، ومن ثم طاعته وطاعة رسله وتقديره حق قدره، فيترتب على ذلك رضا الله جل ثناؤه عن عبده المؤمن وإكرامه له بجنته. المسألة الثالثة التحذير من هجوم بعض المسلمين على بعض بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، والواجب حفظ اللسان من إطلاق لفظ الكفر على المرء المسلم أو الفسق أو البدعة من دون ما حق يبيح ذلك أو دليل من كتاب أو سنة يستند إليه ويعتمد عليه بفهم من يقتدى بهم وينتهى إلى علمهم من أهل الفقه في الدين والورع الذي يحمل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في أعراض المسلمين سواء من الأحياء أو الأموات، لا بتكفير ولا تفسيق ولا تبديع، ولا يجرحون مسلما بدون موجب واضح لجرحه أو مصلحة شرعية فيها إحقاق الحق ودحض الباطل، وذلك لأن المسلم الأصل فيه البقاء على الإسلام حتى يرتكب من الإجرام قولا أو فعلا أو اعتقادا يتبين به ذهاب ما كان عليه من الإسلام والإيمان بدليل محكم من نصوص الكتاب والسنة، وليس لمرتكب جريمة الكفر عذر شرعي يعذر به إلا المكره، فإنه يعذر إذا أكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وحينئذ لا حرج على من كفره. وأما الهجوم من بعض المسلمين على بعض جماعات أو أفرادا بدون ذلك فلا يجوز فعله ولا السكوت عن فاعله، بل يجب على أهل العلم وأهل السنة أن ينكروا على من فعل ذلك كي يتبين الحق ويتضح الخط المستقيم في هذه المسألة التي تعتبر من المسائل المهمة في غابر الزمان وفي حاضره.